لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
يوجد في الكنيسة مكان للجميع، ويمكن للجميع أن يجدوا مكانهم في احترام دعوة كل فرد. هذا هو معنى الإرشاد الارتداد الرعوي للجماعة الرعوية في خدمة رسالة الكنيسة التبشيرية الذي صاغه مجمع الإكليروس. لا تحتوي الوثيقة على حدثات قانونية، ولكنها تقترح أساليبا من أجل تطبيق أفضل للقوانين القائمة لكي تعزز مسؤولية المعمدين المتشاركة وتعزز رعوية قرب وتعاون بين الرعاية. تتألف الوثيقة من 11 فصلا، ويمكننا أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول من الفصل الأول إلى الفصل السادس يقدم تأملا واسعا حول الارتداد الرعوي والمعنى الإرسالي وقيمة الرعية في الإطار المعاصر. أما القسم الثاني من الفصل السابع إلى الفصل الحادي عشر فيتوقف عند إعادة توزيع جماعات المؤمنين في الرعاية ومختلف الأدوار الحاضرة فيها وأساليب تطبيق قوانينها. ونقرأ في الوثيقة: كعلامة دائمة للمسيح القائم من الموت وسط الشعب، تشكل الرعية بيتا بين البيوت، ومعناها الرسولي هو أساسي للبشارة. إن العولمة والعالم الرقمي قد غيرا الرابط المميز مع امتداد مساحة الرعية التي لم تعد مجرد فسحة جغرافية وإنما فسحة وجودية. ولكن وفي هذا الإطار بالذات تظهر مرونة الرعية القادرة على فهم متطلبات الأزمنة وملائمة خدمتها للمؤمنين والتاريخ. لذلك يسلط الإرشاد الضوء على أهمية تجدد للهيكليات الرعوية في إطار رسولي بعيدا عن المرجعية الذاتية، إذ ينبغي عليها أن تركز على الديناميكية الروحية وعلى ارتداد رعوي يقوم على إعلان كلمة الله والحياة الأسرارية وشهادة المحبة، وبالتالي على ثقافة اللقاء أن تكون الإطار الضروري من أجل تعزيز الحوار والتضامن والانفتاح على الجميع. بهذا الشكل يمكن للجماعات الرعوية أن تطور فن قرب حقيقي. وبشكل خاص توصي الوثيقة بشهادة الإيمان في المحبة وبأهمية التنبه للفقراء الذين تبشرهم الرعية وتسمح لهم بدورها أن يبشروها. يفتتح الجزء الثاني من الإرشاد بتحليل لإعادة تقسيم الرعاية، ويشرح بشكل خاص بأنه عليها أن تتبع العنصر الأساسي للقرب، آخذة بعين الاعتبار تجانس السكان وخصائص امتداد مساحة الرعية. لذلك تركز الوثيقة على الإجراءات المحددة المتعلقة بتأسيس أو دمج أو تقسيم الرعاية، وتلك المتعلقة بالنيابات الرعوية التي تجمع عدة وحدات رعوية، والمناطق الرعوية التي تجمع عدة نيابات رعوية. كذلك تخصص الوثيقة فسحة لموضوع إكال الرعاية الرعوية للجماعات الرعوية، فيتم التأكيد أولا على دور كاهن الرعية باعتباره الراعي المناسب للجماعة، فهو في خدمة الرعية وليس العكس، ويعتني بالنفوس بشكل كامل، وبالتالي يجب أن يكون كاهن الرعية قد حصل على رتبة الكهنوت وأن يتم استبعاد أي احتمال آخر. كمدبر للخيور الرعوية والممثل القانوني للرعية يجب تعيين كاهن الرعية لفترة غير محدودة، لأن خير النفوس يتطلب الاستقرار وكذلك معرفة الجماعة والقرب منها. مع ذلك يذكر الإرشاد أنه حيث يقرر مجلس الأساقف بواسطة مرسوم يمكن للأسقف أن يعين كاهن رعية لفترة محددة، شرط ألا تقل هذه الفترة عن 5 سنوات. علاوة على ذلك لدى بلوغه سن 75 يتعين على كاهن الرعية كواجب أخلاقي أن يقدم استقالته، لكنه لن يفقد منصبه إلا بعد أن يكون الأسقف قد قبل استقالته وأبلغه ذلك كتابة. على أي حال يتم القبول دائما لمسألة عادلة ومتناسبة، وذلك لتجنب المفهوم الوظيفي للخدمة الكهنوتية. يخصص جزء من الفصل الثامن للشمامسة معاونو الأساقف والكهنة في رسالة البشارة الفريدة، ويشاركون في سر الكهنوت ولا سيما في إطار البشارة وأعمال المحبة، بما فيهم تدبير الخيور وإعلان الإنجيل وخدمة المائدة الإفخارستية. وبالتالي كما يذكرنا البابا فرانسيس، لا يجب علينا أن نراهم كأنصاف كهنة أو أنصاف مؤمنين علمانيين. يتأمل مجمع الإكليروس في هذه الوثيقة أيضا حول المكرسين والعلمانيين داخل الجماعات الرعوية، فيتحدث عن الشهادة الجذرية التي ينبغي على المكرسين أن يقدموها في اتباعهم للمسيح، فيما يسلط الضوء على مشاركة العلمانيين في عمل الكنيسة التبشيري، ويطلب منهم التزاما سخيا من أجل شهادة حياة تتطابق مع الإنجيل وخدمة الجماعة الرعوية. كذلك يمكن للمؤمنين العلمانيين أن يساموا قراء أو شدايق، أي لخدمة المذبح بشكل دائم بواسطة رتبة خاصة، وفي ظروف استثنائية يمكنهم أن يتلقوا مهاما أخرى من الأسقف، كالاحتفال بلتورجية الكلمة ورتبة الجنازة ومنح سر المعمودية وسر الزواج بإذن مسبق من الكرسي الرسولي، والوعظ في الكنيسة أو عند الحاجة. على أي حال، لكن لن يكونوا قادرين على إلقاء العظة خلال الاحتفال بالذبيحة الإلهية. هذا ويتأمل الإرشاد حول المنظمات الرعوية التي تشارك المسؤولية الكنسية، ومن بينها المجلس الاقتصادي في الرعية، مجلس استشاري برئاسة كاهن الرعية، ويتألف من 3 أعضاء على الأقل، وهو ضروري لأن إدارة خيور الرعية هي إطار بشارة هام وشهادة إنجيلية للكنيسة والمجتمع المدني، وبالتالي ستكون مهمته تنمية ثقافة المسؤولية المشتركة والشفافية الإدارية وتلبية احتياجات الكنيسة. استشاري أيضا المجلس الرعوي الذي ينبغي أن يولد روحانية شركة ويسلط الضوء على محورية شعب الله كرائد فعال للبشارة، ووظيفته الرئيسية هي البحث عن اقتراحات عملية للمبادرات الرعوية والخيرية للرعية ودراستها في انسجام مع مسار الأبرشية. ولكي تصبح فاعلة، على كاهن الرعية أن يقبل هذه الاقتراحات ويوافق عليها. يركز الفصل الأخير على التقادم للاحتفال بالأسرار، والتي يجب أن تكون فعلا حرا من جانب المؤمن وليس كواجب أو كضريبة، لأنه لا يمكن المتاجرة بالحياة الأسرارية، كما لا يمكن أيضا أن يخضع الاحتفال بالقداس الإلهي للتعريفات أو للتجارة. وفي هذا السياق يحث مجمع الإكليروس الكهنة على أن يقدموا مثالا فاضلا في استعمال الأموال من خلال أسلوب حياة متزن وتدبير شفاف للخيور الرعوية. بهذا الأسلوب يمكنهم توعية المؤمنين لكي يساهموا طوعا في احتياجات الرعية التي هي أيضا احتياجاتهم.
البابوات والأكاديمية الحبرية للحياة. هذا عنوان كتاب أصدرته المكتبة ودار النشر الفاتيكانية يعرف بمواقف وأفكار البابوات التي عكستها أحاديثهم ومدخلاتهم الموجهة إلى الأكاديمية، وذلك في فترة تميزت بتغيرات سريعة في العلوم والتقنيات، أي ما بين نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة. كما ويتضمن الكتاب استعراضا للمبادرات التي ميزت الأكاديمية الحبرية للحياة منذ تأسيسها سنة 1994 برغبة من البابا يوحنا بولس الثاني. يتطرق الكتاب بالتالي إلى سنوات الأكاديمية التي تزيد عن 25 والتي حظيت باهتمام 3 بابوات، سنوات تمكننا من متابعة تطورات قضايا عديدة اهتم بها البابوات بشكل متواصل، حسب ما كتب الكاردينال بيترو بارولين أمين السر دولة حاضرة الفاتيكان في تمهيد الكتاب. وأكد أمين السر أن أحاديث البابوات التي يتضمنها هذا الإصدار يجب أن تقرأ في ضوء الرسائل العامة وغيرها من الوثائق الحبرية، وذلك للتمكن من فهم زخم كل نص. هذا وقد أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة حول هذا الكتاب مع المطران فينشينسو باليا رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة، فتحدث عن الرباط بين الأحاديث التي ينقلها الكتاب للبابوات 3، أي البابا القديس يوحنا بولس الثاني والبابا الفخري بنديكتوس 16 والبابا فرانسيس. وذكر في هذا السياق بحديث الكاردينال بارولين في تمهيد الكتاب عن تحفيز الإيمان للتأمل حول القضايا غير المسبوقة التي يطرحها علينا التاريخ. وأضاف المطران باليا أن الأكاديمية قد رأت من الهام جمع أحاديث الباباوات الثلاثة التي تشكل تعليما نجح عبر استمراريته في قراءة التاريخ وديناميكيته والعثور على الكلمات الملائمة لإنارة أفاق مختلفة. وفي حديثه عن البابا القديس يوحنا بولس الثاني ذكر رئيس الأكاديمية الحبرية أنه قد تطرق وبشكل خاص في الفترة من 1994 حتى 2005 إلى مواضيع الأخلاقيات البيولوجية كافة، واضعا في المركز الكرامة البشرية في علاقتها بتطور الفكر العلمي. وأشار في هذا السياق إلى تكرار البابا القديس التأكيد على أن الأخلاقيات تنير العلم والقانون، وإلى تطرقه إلى قضايا علمية مع الاهتمام بالبعد الرعوي، وإلى تمحور فكره حول ما وصفها المطران باليا بثقافة الحياة. وفيما يتعلق بالبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، توقف رئيس الأكاديمية عند ثلاث قضايا كانت محور مداخلاته وأحاديثه، وهي الأخلاقيات والعلم، الإيمان والفكر، ودور الضمير الأخلاقي. فالثقة في العلم يجب ألا تجعلنا ننسى أولية الأخلاقيات، والثقة في الفكر تتفتح وتزداد غنى بالحوار مع الإيمان، وأولية الضمير الأخلاقي هي في المرتبة الأولى في تحدي الدفاع عن الحياة. وإلى الضمائر تتوجه الكنيسة في مآسي البشر وتعلن إنجيل الحياة داعية الجميع إلى الارتداد كي تكون الحياة إنسانية بالكامل دائما وكرامتها محمية. وفي حديثه عن البابا فرانسيس قال المطران باليا إن نظرة أكاديمية الحياة قد توسعت بفضل تعليمه في استمرارية مع سلفيه، حيث طلب قدسته من الأكاديمية خدمة الحياة البشرية لا فقط في بدايتها ونهايتها بل وفي كل لحظة. وللقيام بهذا تابع رئيس الأكاديمية، أراد البابا فرانسيس علماء من مجالات مختلفة ومن انتماءات ثقافية ودينية متعددة. ومن هذه الدعوة تنطلق الدراسات حول القضايا الجديدة مثل التقنيات الحديثة وتأثيرها على التنمية وعلى جودة الحياة، تحسين إمكانية العلاج للجميع لا للبعض فقط، أخلاقيات الحياة الشاملة التي تتطلب توسيع تحليلاتنا ودراساتنا، وقضايا نهاية الحياة والعلاجات المخففة وغيرها.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي مساء أمس الأحد 19 من تموز يوليو القداس الإلهي في بازليك سيدة لبنان حريصة، والقاعدة بعنوان هو ذا عبد الذي اخترته، وقال يسوع هو عبد الله الخادم الذي اختاره ورضيت نفسه عنه ومسحه بروحه وأوكل إليه رسالة التبشير بالحق حتى يصل به إلى النصر متبعا نهج التواضع والوداعة، فلا يماحك ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع وغير متسلط ومعتد على أحد، قصبة مردودة لن يكسر وفتيلا مدخنا لن يطفئ. وأضاف غبطته رسالة المسيح هذا هي إياها رسالة الكنيسة وكل مسيحي، وقد قبلناها بمسحة المعمودية والميرون على كل واحد وواحدة منا، وعلينا كجماعة مسيحية مؤمنة بالمسيح تنطبق نبوءة أشعيا هو ذا عبدي الذي اخترته. يسعدني أن أحتفل معكم يا شبيبة لبنان بهذه الليتورجيا الإلهية هنا في بازليك سيدة لبنان، قال البطريرك الماروني ماربشار بطرس الراعي في عظته، وأضاف إنكم أيها الشبان والشابات مع كل ما تحملون من هموم وقلق على المستقبل والمصير بسبب الأزمات الحادة والخطيرة السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، تصغون اليوم إلى الكلام الإلهي بلسان أشعيا النبي. أنتم حملة رسالة هي إعلان نور الحقيقة في ظلمات لبنان وهذا المشرق، إنها حقيقة الله والإنسان والتاريخ المنكشفة بشخص يسوع المسيح الذي به نؤمن، فهو كإله يكشف حقيقة جوهر الله الواحد والمثلث الأقانيم الله المحبة، فلولاه لا ظل الله مجهولا، وكإنسان يكشف حقيقة الإنسان ولولاه لظل سر الإنسان لغزا ودعوته في حياة الدنيا ضائعة، وبدخوله في تاريخ البشر يجعله مسيرة نحو الخلاص الأبدي والتزاما ببناء ملكوت المحبة والحقيقة والعدالة والحرية والسلام. وتابع غبطته قائلا: بمناسبة الاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير وقيام ثورة الشباب العفوية في 17 تشرين الأول الماضي، وهي ثورة عابرة للمناطق والأديان والطوائف والمذاهب والأحزاب، أصدرت في 25 آذار الماضي رسالة العامة 9 بعنوان الميثاق التربوي الوطني الشامل شرعة الأجيال اللبنانية الجديدة. هدف الميثاق دعوة الشبيبة اللبنانية ومواكبتها في الالتزام ببناء وطن أفضل هو بيتنا المشترك الذي يسميه الدستور وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وهدفه تكوين نخب وقيادات جديدة ومواطنين ناضجين قادرين على تجاوز الانقسامات والخلافات وإعادة شد نسيج العلاقات الوطنية من أجل الوصول إلى أنسنة جديدة مميزة بالأخوة. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي: طرحت في عظة 5 من شهر تموز الجاري مشروع العمل على إقرار نظام الحياد كباب خلاص للبنان من عزلته المشرقية والغربية، فلقي الطرح تأييدا واسعا وشكل مادة للكثير من المقالات والحوارات والأفكار، سواء عبر وسائل الاتصال على أنواعها أم عبر زيارات ووفود إلى الكرسي البطريركي في الديمان وبكركي، وقد وجد فيه معظم اللبنانيين منفذا لنفق كان مظلما سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا. لقد أوضحت الكثير عن مفهوم نظام الحياد الناشط والفاعل وكتب عنه الكثير، ولسنا بحاجة الآن إلى إيجازها. وأود هنا إضافة بعض الأفكار: إذا عدنا إلى بيانات الحكومات المتتالية من سنة 1943 إلى 1980 نجد في كل واحد منها اعتماد حياد لبنان وعدم الانحياز وتعزيز علاقات الاحترام المتبادل للسيادة والتعاون بعيدا عن أي دخول في أحلاف ونزاعات وصراعات أقليمية ودولية. نظام الحياد يحمي مصير لبنان من الضياع في لعبة الأمم ومن أخطار العبث بهويته ونظامه، كما أنه الترجمة السياسية والدستورية والسلوكية للاعتراف بنهائية لبنان. إن بطرحه نبغي إنقاذ شعب ووطن، فهو ليس موقفا عابرا تجاه نزاع آني، بل هو فلسفة وجود وثقافة وحياة ونظام سلام ووحدة واستقرار. مطلوب أن لا يأخذ أحد موقفا من نظام الحياد انطلاقا من انتماءاته الطائفية أو المذهبية أو الحزبية أو المناطقية، بل من انتمائه للبنان المحايد أصلا في ممارسته كدولة. نظام الحياد هو مسؤولية الدولة الضميرية والوطنية، فالانحياز أهلكها أما الحياد فينقذها. وختم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عظته مترئسا القداس الإلهي يوم أمس الأحد في بازليك سيدة لبنان حريصة قائلا: يا شبيبة لبنان، الميثاق التربوي الوطني الشامل ومشروع نظام حياد لبنان هما في عهدتكم وبرنامج ثورتكم. نصلي إلى الله بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة لبنان والقديس شربل في يوم عيده أن يحقق الأمنيات ويمنحنا نعمة الأمانة لدعوتنا ورسالتنا كشهودا للحق حتى انتصاره، لمجد الله الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين.
يجب أن نعود إلى قناعة الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي الذين أرادوا أن يقوم المستقبل على القدرة على العمل معا للتغلب على الانقسامات وتعزيز السلام والوحدة بين جميع شعوب القارة. وفي محور هذا المشروع السياسي الطموح كان هناك ثقة في الإنسان، ليس كمواطن أو ككيان اقتصادي ولكن كشخص ذو كرامة متسامية. هذا ما أكده المطران ستانيسلاف غاديكي أسقف بوزنان ورئيس مجلس أساقفة بولندا في مداخلة له في 18 من تموز يوليو الجاري في المؤتمر العالمي الرابع لحركة كريستي أوروبا كريستي موندوس الذي اختتم أمس الأحد في دير وفيغري. تابع رئيس مجلس أساقفة بولندا يقول: بعد سقوط جدار برلين للمرئي أصبح الجدار غير المرئي الذي لا يزال يقسم قارتنا أكثر وضوحا. إنه جدار يمر عبر قلوب البشر، إنه جدار مصنوع من القلق والعدوانية ومبني على الأنانية السياسية والاقتصادية والإدراك الضعيف لقيمة الحياة البشرية وكرامة كل شخص بشري في مرحلة ترى فيها أوروبا مرة أخرى منقسمة بسبب ريكوفري فاند، صندوق الانتعاش بعد وباء فيروس الكورونا. وأضاف المطران جاديكي مذكرا بكلمات التي قالها البابا يوحنا بولس الثاني في جنيزنو خلال زيارته الرسولية إلى بولندا عام 1997، والذي سلط البابا فويتوا فيه الضوء على أنه من المستحيل بناء وحدة دائمة بقطع الجذور المسيحية التي نمت منها الأمم والثقافات في أوروبا. قال أسقف بوزنان: لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه من أجل التوحيد الحقيقي للقارة الأوروبية، وبالتالي لن تكون هناك وحدة في أوروبا قبل أن تصبح جماعة روحية. إذ أشار إلى تعاليم البابا فرانسيس والبابا بنديكتوس السادس عشر، سلط رئيس مجلس أساقفة بولندا الضوء في مداخلته على دور العائلة في مسير توحيد أوروبا. عائلة متحدة وخصبة وغير قابلة للانحلال تحمل في داخلها العناصر الأساسية لكي تمنح الرجاء للمستقبل، لأنه بدون هذا الثبات يكون بناؤنا على الرمال وتكون تبعاته الاجتماعية وخيمة. من جهة أخرى، أكد المطران ستانيسلاف جاديجي أن تسليط الضوء على أهمية العائلة لا يساعد فقط على تقديم وجهة نظر ورجاء للأجيال الجديدة، وإنما أيضا للعديد من المسنين الذين غالبا ما يجبرون على العيش في الوحدة والهجر. تجدر الإشارة إلى أن البابا فرانسيس كان قد دعا أوروبا لعيش الوحدة والتضامن في عظته مترأسا القداس الإلهي بمناسبة العشية الفصحية، إذ قال: هذا ليس زمن الأنانية، لأن التحدي الذي نواجهه يعيننا جميعا ولا يفرق بين الأشخاص. ويتوجه فكري بنوع خاص إلى أوروبا، فبعد الحرب العالمية الثانية تمكنت هذه القارة الحبيبة من النهوض مجددا بفضل روح من التضامن الملموس سمح لها بتخطي عداوات الماضي. من الضروري جدا وخصوصا في الظروف الراهنة ألا تنمو هذه العداوات، بل أن تعتبر كل الأطراف نفسها جزءا من عائلة واحدة وأن تساعد بعضها البعض. يجد الاتحاد الأوروبي نفسه اليوم أمام تحد تاريخي لا يعتمد عليه مستقبله وحسب، بل مستقبل العالم كله. وبالتالي أدعو إلى عدم توفير أي فرصة للتعبير عن التضامن حتى من خلال اللجوء إلى حلول مبتكرة، فالبديل عن ذلك يتمثل فقط في أنانية المصالح الخاصة وتجربة العودة إلى الماضي مع خطر النيل من التعايش السلمي ومن نمو الأجيال القادمة.
نشرت وكالة الأنباء الكاثوليكية الأمريكية كاثوليك نيوز إيجنسي مقالاً سلطت فيه الضوء على قرار السلطات التركية بشأن إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، مشيرة إلى أن بعض الخبراء حذروا من إمكانية أن يولد هذا الإجراء اضطرابات دينية. ورأت الدكتورة إليزابيث برودورومو النائبة السابقة لرئيس اللجنة الأمريكية المعنية بالحريات الدينية في العالم، رأت أن قرار الرئيس إردوغان ليس دينيا محضا، بل توجد وراءه دوافع جيوسياسية وينبغي أن ينظر إليه من هذا المنظار. وذكرت بأن إردوغان قدم هذا الإعلان في خطاب مسهب كان حافلا بالمراجع التاريخية والجغرافية والدينية المرتبطة بالعالم الإسلامي القديم، معتبرة أنه يريد أن تقترن هذه الخطوة بمشروع واسع للنهضة الإسلامية، وكأنه يريد أن يطلق مسيرة تحرير جديدة للعالم الإسلامي كله على حد قول المسؤولة الأمريكية. واعتبرت أن هذا النهج يمكن أن يعرض للخطر الحريات الدينية ومساواة المواطنين أمام القانون والإرث التاريخي لتركيا. وكان إردوغان قد تطرق إلى حق بلاده الطبيعي في تبني هذا الإجراء متحدثا عن التاريخ الإسلامي لتركيا. وفي 2 تموز يوليو الجاري أقرت محكمة تركية بأن تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف في العام 34 شكل مخالفة للقانون، وتم الإعلان عن هذا القرار في 10 من الشهر الجاري قبل أن يتحدث إردوغان عن تحويل هذا المتحف مجددا إلى مسجد، مما لا شك فيه أن هذا القرار أثار موجة من الاستياء العارم لا سيما في الأوساط الغربية. البابا فرانسيس عبر في 12 من الشهر الجاري عن حزنه العميق تجاه هذا القرار، فيما طالب بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول بعدم الإقدام على هذه الخطوة، لافتا إلى أن هذا الصرح يشكل اليوم مكانا رمزيا للتلاقي والحوار والتضامن والتفاهم المتبادل بين المسيحيين والمسلمين. أما رئيس المجموعة المسيحية المعنية بالدفاع عن المسيحيين توفيق بعقليني فأشار في حديث لوكالة الأنباء الكاثوليكية إلى أن إردوغان يحن إلى زمن الإمبراطورية العثمانية، وهي خطة تتماشى مع نظرته الإسلامية لتركيا.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.